الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، نبدأ اليوم بالنوع الثاني عشر، ما تأخر نزوله، ما تأخر حكمه عن نزوله، وما تأخر نزوله عن حكمه. هذا الموضوع من الموضوعات التي تتعلق بالتفسير، هذا الموضوع من الموضوعات التي تتعلق بالتفسير، وكذلك لا علاقة بأسباب النزول، لا علاقة بأسباب النزول. وإذا تأملنا المراد بقول المؤلف سنجد أنه يريد أن يقول أنها ثبت نزولها بمكة ولم يقع خبرها أو حكمها إلا في المدينة، وأحكام ثبتت في مكة ولم تنزل الآيات إلا في المدينة. أيضا عندنا نوع من الآيات تذكر جملة فرائض لم يتم تفصيلها إلا في المدينة، وهذا نوع قريب مما ذكره في هذا الباب. ما دام المبحث متعلق بالتفسير فقطعا يكون متعلق بماذا؟ بعلوم القرآن. كذلك له علاقة بالآيات المستثناة في المكي والمدني التي سبق ذكرها، ومرتبطة بالمكي والمدني من هذه الجهة. ولو رجعنا إلى بعض الآيات تتكلم عنها في المكي والمدني سنجدها أيضا موجودة هنا، يعني في ارتباط بين هذا الموضوع وموضوع الآيات المستثناة في المكي والمدني. كذلك لها علاقة بضوابط المكي والمدني. على سبيل المثال لو نظرنا إلى الضابط رقم 3 في صفحة 48 لأنه طبعة محمد بن فضل إبراهيم، الضابط الثالث موضوع المكي والمدني، ضوابط المكي والمدني، لما قال وكل شيء نزل بالقرآن من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون كأنما نزل بمكة، وما كان من الفرائض والسنن فإنما نزل بالمدينة، فإنما نزل بالمدينة. فتفصيلات الفرائض والسنن أو بعض الآيات مرتبطة ببعض الفرائض تكون نزلت أين؟ في المدينة. وسيأتينا إن شاء الله مثال واضح في قضية آية الوضوء. آية الوضوء نأتي الآن إلى بعض الأمثلة التي ذكرها السيوطي في صفحة 48 لضابط مكة. نحن مرقمين على الضابط الثاني، ما أنه هي المترف الضابط الثاني، الضابط الثاني مفترض. واخر البيهقي لا ثوابت في مكة ومدينة.
هذا عنوان ضوابط
لنا، ضوابط في مكة ومدينة. نأتي إلى بعض الأمثلة التي ذكرها. ذكر عن الزركشي قال قد يكون النزول سابقا على الحكم، قد يكون النزول سابقا على الحكم. وذكر قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقد روى البيهقي وغيره عن ابن عمر أنها نزلت في زكاة الفطر، وأخرج البزار نحوه مرفوعا. السؤال الذي يرد هنا، هل يقع ذلك أن ينزل، أن يكون النزول سابقا على الحكم؟ الآن أمام حكم شرعي، نحن الآن أمام حكم شرعي من جهة الواقع. طبعا من جهة العقل ما في إشكال صح، لكن من جهة الواقع هل وقع؟ لأن هذه فيها نزاع، لا هذه فيها نزاع، لأن هذا قول هو قول أيضا بعض التابعين، لكن هناك قول لابن عباس أن المراد بها العموم، المراد بها العموم. فإذا حملناها على العموم نقول إن ذكر زكاة الفطر وصلاة العيد والذكر الذي يكون وقت صلاة العيد إنما هو مثال لقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لأنه نوع أو مثال داخل في هذا النوع. فإذا يكون الحمل على العموم أولى، وتكون هذه المذكورات أمثلة لهذا العموم. طيب، فلو حملنا على هذا انتهى، ليس هناك إشكال. لكن الذي يذهب إلى أنها نزلت بخصوص هذا يكون من هذا الباب الذي ذكره، أنه نزل الحكم أو نزلت الآيات وهي سابقة الحكم، الحكم لم يقع بعد. يقول: وقال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل، لأن السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا صوم. وأجاب البغوي بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم، كما قال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فالسورة مكية، وقد ظهر آثر الحل يوم فتح مكة، حيث حتى قال عليه السلام: أحلت لي ساعة من نهار. الآن الآية هذه: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فيها وجهان من التفسير، وهناك وجه ثالث ذكره بعض المتأخرين. لكن أحد الأوجه وعليه الأكثر أن المراد أن تحل بهذا البلد، قال: حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء. الآن السورة نزلت بمكة، السورة نزلت بمكة وهي متقدمة في النزول، والله سبحانه وتعالى يقول: يحل لك أن تصنع بها إيش؟ ما تشاء. فهل وقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع فيها ما يشاء؟ لم يقع إلا يوم الفتح، ولا لا؟ لم يقع إلا يوم الفتح. إذا نكون هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الفتح، وإشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سيفعل فيها ما يشاء، فتدخل من باب دلائل صدق القرآن، لأنه خبر أخبر عنه ووقع، خبر أخبر عنه ووقع. إذا فسرنا بهذا التفسير فتكون صادقة على ما ذكره.
من هذا الوجه شيخ سورة النصر، أقول من هذا الوجه سورة النصر،
من أي وجه؟ وجه
أنها سبقت يعني خبرها، ومعناها كان في دلالة على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر ابن عباس.
صفحة 45 لو تلاحظون في الآية المستثناء قال: القمر استثني منها سيهزم الجمع. الآية قال: وهو مردود لما سيأتي في النوع الثاني عشر الذي بين يدينا الآن. عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية في مكة كان يقول: أي جمع هذا؟ فلما حصلت غزوة بدر ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الدرع كان يتلو هذه الآية، فأخذ منها عمر أن المراد بقول سيهزم الجمع أنه جمع قريش يوم بدر، وذلك ما حصل منه. وكذلك قول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كل هذه الأمثلة كما تلاحظون أنها آيات مكية حملت على أحداث مدنية، على أحداث مدنية. قالوا مثل قوله تعالى: قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. أورد عن نبي حاتم أن المراد بالحق إيش؟ السيف، مع أن الآية أعم من هذا، الآية أعم من هذا. كذلك آية جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، هذا من باب استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على ما حصل له في فتح مكة، على ما حصل له في فتح مكة. ولا يلزم أن تكون الآية مقصود بها ذلك الحدث، لا يلزم أن تكون الآية مقصود بذلك الحدث، وإنما يدخل هذا الحدث في هذه الآية. مما ذكرت لكم ما يتعلق ببعض الأحكام، ما ذكره سبحانه وتعالى من ذكر الزكاة في السور المكيات، كما قال الحصار: قال ذكر الله الزكاة في السور المكيات كثيرا تصريحا وتعريفا، بأن الله سينجز وعده لرسوله ويقيم دينه ويظهره حتى تفرض الصلاة والزكاة والسائر الشرائع. قال: ولم تؤخذ الزكاة إلا بالمدينة بلا خلاف. ثم أورد طبعا مجموعة من الآيات. هذا الكلام حقيقة يحتاج إلى نظر، كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الزكاة لأنه لم يثبت عدم أخذ الزكاة. كلا الطرفين إيش لا يستطيع إيش إثباته، لا يستطيع أن أقول لم يأخذ ولا يستطيع أن أقول إيش إنه أخذ، لا نستطيع أن أقول بهذا ولا بهذا. لكن ما دام أمر بالزكاة وقطع الأصل فيها أن الصحابة كانوا قد فعلوا هذا الأمر، لكن المقادير إنما كانت في المدينة، المقادير إنما كانت في المدينة. ولهذا بعض السلف ذكروا أن هناك كان هناك واجبا قبل أن تفرض المقادير من الزكاة، إن كان هناك واجب في المال قبل أن تفرض المقادير في الزكاة. الأمثلة طبعا كما تلاحظون كثيرة في الذي ذكرها في هذا الباب. عندنا آية التيمم، آسف، آية الوضوء فيها إشكال حقيقة وتحتاج إلى بحث مستقل. وجه الإشكال نذكره من أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه، لا العكس، النزول تأخر عن الحكم. وأورد آية الوضوء، فآية الوضوء هذه في سورة المائدة، وفي أيضا كلام طويل حول هذه القصة المرتبطة بقصة عائشة رضي الله عنها. لكن المقصد من هذا أن آية الوضوء نزلت في سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر السور نزولا، وقصة الخبر واضحة جدا أنها متأخرة جدا. وفرض الوضوء إنما كان بمكة لأنه مرتبط بماذا؟ بالصلاة. ولذا يقول ابن عبد البر معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به يكون فرضه متلوا بالتنزيل، لكنه قال إن وإن لم يكن قد نزل إلا أنه نزل متأخرا ليكون الفرض متلوا بالتنزيل. في فائدة أخرى ذكرها الذي قال عنه وقال غيره، جزء من كلامه ممكن يؤخذ أيضا، وقال يحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدما مع فرض الوضوء ثم نزل بقيته وهو ذكر التيمم، ولكن هذا احتمال عقلي وليس هناك ما يسنده من ماذا؟ من الأثر، بالعكس الأثر يرده. لكن يمكن أن يقال إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التيمم الذي يبدل عن الوضوء، والوضوء لم يذكر أصلا، ها؟ حسن أن يذكر عيش الوضوء بتفاصيله ومعه التيمم، يعني يذكر الأصل والبدل، يذكر الأصل والبدل، فتضاف هذه الفائدة مع الفائدة التي ذكرها ابن عبد البر، تضاف مع الفائدة التي ذكرها ابن عبد البر، مع أن الأصل لو لم يرد، يعني عقلا أيضا لو لم يرد في القرآن فيكون واردا في السنة، لكن الكلام الآن عن شيء قد وقع، عن شيء قد وقع، فنتحدث عنه كما وقع. فما دام وقع أن آية الوضوء تأخر نزولها فإن نقول كما ذكر ابن عبد البر أنه ليكون فرضه متلوا بالتنزيل، وأنه لما نزل البدل، يعني نزل بآية، فحسن أن ينكر قبله ماذا؟ الأصل الذي هو الوضوء. على العموم هذه أمثلة يعني خلناها، وكما تلاحظون لها أثر في ماذا؟ أو لها علاقة بالتفسير في بعض هذه الأمثلة المذكورة. النوع الثالث عشر لما نزل مطلقا وما نزل جمعا، كما قال أن الأول هو الغالب اللي هو إيش؟ نزول المفرق. ولهذا أول سورة وهي سورة العلق نزلت مفرقة، أول خمس آيات منها نزلت كما هو معلوم في غار حراء، ثم بعد ذلك نزلت الآيات الأخرى. وذكر أمثلة مما نزل بعد ذلك إيش؟ مفرقة أو جمعا. على العموم هذا المبحث أيضا لو تأملنا ليس له أو ليس فيه ماذا؟ أثر يتعلق بالتفسير، وإنما هي معلومات متعلقة بالسورة، هل نزلت جمعا أو نزلت مفرقة. وغالب قصار السور، غالب قصار السور أن تكون نزلت إيش؟ جمعا، مثل ما مثل بسورة الفاتحة وسورة الإخلاص والكوثر وتبت ولم يكن النصر والمعوذتان، كل هذه في الغالب وأمثالها نزلت جمعا. ثم ذكر طبعا أمثلة من هذا، لكن كل هذه كما قلت ليس فيها أثر من جهة علوم القرآن، إنما أثرها فقط في أنها نزلت أقاسف، أثرها إنما هو في علم السورة أنها نزلت جمعا أو مفرقة. طبعا أورد حديث سورة الأنعام، وسورة الأنعام فيها كلام في قضية نزولها جملة واحدة، وأنها شيعت تشيعها 70,000 ملك، ذكر أن في شواهد قوي بعضها بعضا، ولكن كما ذكر ابن الصلاح أن في إسنادها ضعف، قال ولم نر له إسنادا صحيحا، وقد روي ما يخالفه، فروي أنها لم تنزل جملة واحدة بل نزلت آية منها بالمدينة واختلف في عددها، فقيل ثلاثة وقيل غير ذلك، انتهى والله أعلم. الكلام عنها سبق تفصيله لما تكلمنا عن الآيات المصنعة. أيضا ما نزل مشيعا وما نزل مفردا تابع لي الذي قبله وقبل قليل، وليس فيه أيضا شيء يثبت إلا ما ذكره عن سورة الأنعام، ثم ذكر بعض أمثلة أخرى لكنها كلها لا تثبت. هنا ذكر فائدة، قال عن القاسم عن أبي أمامة قال أربع آيات نزلت من كنز العرش أو كنز تحت العرش لم ينزل منه شيء غيرهن: أم الكتاب وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة والكوثر. يقول هو أما الفاتحة فأخرج البيهقي ثم أورد آثار في هذا، أورد آثارا في هذا، وهذا فيه إشكال، يعني هذا فيه إشكال، لأن يفهم من هذا أن هذه السورة وهذه الآيات المذكورة إنما كانت أين؟ في من كنز تحت العرش، من كنز تحت العرش، مع أنه معلوم أنها إنما نزلت جملة واحدة إلى سماء الدنيا. طبعا لا يمنع وجودها، لو ثبتت هذه الآثار لا يمنع أن تكون هذه موجودة في كنز تحت العرش، لكن لا تثبت أو لا يثبت بهذه الآثار مثل هذه القضايا، إن لا يثبت أو لا يثبت بهذه الآثار مثل هذه القضايا الغيبية، لكن لو ثبتت فليس هناك أي إشكال ولا ممانعة لأن تكون موجودة في اللوح المحفوظ، موجودة في كنز تحت العرش، موجودة أيضا في القرآن الذي نزل إلى سماء الدنيا، فكل هذه يمكن تكون موجودة فيه. والغيب لا يتطرق إليه ما يتطرق إلى ماذا؟ إلى الشهادة، لا يقاس أو لا تقاس هذه الغيبيات بالشاهد عندنا، يعني بشم المشاهد. ولهذا وقع بعضهم في إنكار أو في استنكار حديث ابن عباس أن الله عنه نزل القرآن نزولا جمليا بهذه العلة، يعني بهذه العلة لربط الشاهد بماذا؟ بالغائب. لكن عندما نقول هذه القضايا غيبية الله أعلم بها وهو أدرى بها، فيتوقف عند هذا الأمر الغيبي، نقف عند هذا، يعني عند هذا النوع.